بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى: فصل. وينبغي المعلم أن يطرح على أصحابه ما يراه من مستفاد المسائل، أنا من ما ينبغي على المعلم الذي يعلم الطلبة أن يطرح عليهم ما يراه من مستفاد المسائل، أنا يذكرهم به، مثلا يقول لهم اكتبوا هذه الفائدة أو احرصوا على هذه الفائدة. قال: ويختبر بذلك أفهامهم، أنا مثلا يسألهم عنها، ويظهر فضل الفاضل ويثني عليه بذلك ترغيبا له، أنا إذا أجاب ذكر فضله إذا كان يعرف أنه مجتهد. قال: وترغيبا له للباقين في الاشتغال والفكر في العلم، وليتدربوا بذلك ويعتادوه، أنا من ناحية الأسئلة وكذلك الاستفسار وأيضا سؤال الطلبة، هذا ليس لأجل إحراج أحد وإنما لأجل الفائدة، لأجل أن ترسخ الفائدة، لأن بالسؤال يستفيد الطالب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا بعض الأسئلة بعض الأمور يجعلها كسؤال، يسأل مثل ما كان يقول عليه الصلاة والسلام: شجرة هي مثل المؤمن. فلهذا فالسؤال أحيانا يركز عليه الناس لأنه يدور تدور الإجابة فيه. قال: ولا يعنف من غلط منهم في كل ذلك إلا أن يرى تعنيفه مصلحة له، إذا كان مثلا السؤال سهل وهو مما قد أعطوا، فرأى أن بعض الطلبة لا يركز على الفوائد ولا يركز على الدروس فيسأله ثم يعنفه لأجل أن ينتبه مرة أخرى لمثل هذه الفوائد، وهذا لمصلحته. قال: وإذا فرغ من تعليمهم وإلقاء درس عليهم أمرهم بإعادته، وهذا أيضا من باب المذاكرة كذلك من باب إثبات الفائدة. قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يردد الكلام ثلاثا ولعله لأجل أن يحفظ. قال: ليرسخ حفظهم له، فإن أشكل عليهم منه شيء ما عاودوا الشيخ في إيضاحه، إذا أشكل عليهم شيء في الدرس فإنه الذي ينبغي أن يستوضحوا من الشيخ من المعلم حتى يوضح لهم ما المقصود بهذه الفائدة أو ما مقصود بهذا الحديث أو الآية وغيره، حتى يكون الدرس مفهوما له. وفهم الدرس هو من أفضل الأمور في التعلم، الفهم يأتي بعد الحفظ، فحفظ بلا فهم لا ينتفع منه الإنسان، وفهم بلا حفظ أيضا قد يكون يفوت عليه أشياء كثيرة، لكن لما يجتمع الحفظ والفهم فهذا يجتمع فيه خيرا كثيرا فيبقى راسخا في ذهنه. قال: فصل. ومن أهم ما يؤمر به ألا يتأذى ممن يقرأ عليه إذا قرأ على غيره، وهذه مصيبة يبتلى بها جهلة المعلمين لغباوتهم وفساد نيتهم، وهذا تنبيه من الشيخ أن المعلم لا ينبغي له أن يتأذى أو أن يتأثر إذا قرأ طالبه عند غيره، درس عند غيره، فهذا لا يتأثر بل يفرح أنه يستفيد منه ويستفيد من غيره ويجتهد في ذلك. وكلما كان الطالب أو كلما كان الطالب عنده أكثر من شيخ تكون أكثر 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 استفادة. وغالبا إذا كان شيخ واحد تجد أنه تفوته فوائد كثيرة، لأن هذا الشيخ عنده فوائد مثلا في الحديث، وذاك الشيخ عنده مسائل في الفقه، والآخر عنده مسائل في العقيدة، وهذا عنده مسائل في النحو، وهكذا. فتجتمع عنده الفوائد والمسائل فيكون عنده من شتى العلوم. وغالبا إذا كان مثلا هذا المعلم يجيد في شيء من العلوم تكون الاستفادة فيها منه أكثر. أنا إذا كان عنده مثلا استفادة في علم العقيدة فيستفاد منه مسائل كثيرة أكثر من مثلا من لا يكون متخصصا في هذا العلم. وهكذا المصطلح، وهكذا النحو، وهكذا أيضا الأصول وغيرها من المسائل. أيضا الفقيه إذا كان فقيها يستفاد منه أكثر ممن قد يكون مستفيد في الفقه لكنه ليس فقيها، بمعنى مثلا مطلع كثيرا على المسائل وعلى أقوال أهل العلم وعلى تعليلاتهم وقبل ذلك أدلتهم، فإن هذا يستفاد منه أكثر من غيره. استفاد منه أكثر من غيره لماذا؟ لأنه عنده بعض المسائل التي ينبغي أن ينبه عليها، وكذلك عنده معرفة الأدلة والتعليلات. فلهذا المعلم لا ينبغي له أن يقول هذا الطالب لماذا ذهب إلى فلان، أنا سأؤدب هذا الطالب وما أدرسه، هذا كلام خطأ، وهذا أيضا فساد في النية. فأنت عندما تدرس تدرس الطالب لله، ليس لأجل أن يكون عندك أو أن يدرس عندك فقط، لا، وإنما تدرسه لله، سواء كان عندك جلس عندك هذا الطالب أو ذهب إلى مكان آخر من أماكن أهل السنة وكذا، فهذا ما في شيء، سواء درس هنا أو درس هناك، لكن أهم شيء أنه يدرس. وإنما الذي يعاب على طلبة العلم أنه يأخذ درسا عند معلم وعند شيخ فيستمر مثلا عدة دروس ثم يخرج ويذهب إلى مكان آخر ويدرس، أيضا يفتح له كتب ويدرس فيها قليلا ثم ينتقل إلى مكان آخر ثم يرجع إلى المكان الأول، وهكذا يضيع وقته في التنقل بين المراكز. هذا خطأ، هذا خطأ. لكن إن كان مثلا قد كمل مجموعة من الكتب فأراد مثلا هناك شيء علم زائد يجده مثلا في مركز من المراكز الأخرى يريد أن يدرسه ما في شيء، فسواء كان درس هنا أو هناك لكن لا يتنقل، هكذا يضيع الدروس على نفسه وأيضا يضيع الأوقات على نفسه، وما درى إلا ومرت الأيام وهو لم يستفد شيئا. فلهذا ينبغي عليه أن يحرص على مسألة إكمال الدروس، يكمل دروسه في هذا المركز ثم ينتقل إلى مركز آخر لأجل مثلا دروس أخرى، أو مثلا يجد راحته هناك أو يجد بغيته هناك. المهم أنه ينتقل بعد أن يتم دروسه ولا يقطع الدروس، فإنه لا يستفيد غالبا. قال: وهو من الدلائل الصريحة على عدم إرادتهم بالتعليم وجه الله تعالى الكريم. معنى إذا كان المدرس يغضب إذا ذهبوا إلى غيره فهذا يدل على أنه ما أراد وجه الله، أنا دليل على أنه ما أراد بالتعليم وجه الله، وإنما أراد رفعة نفسه وإظهار نفسه، وهذا خطأ. قال: وقد قدمنا عن علي رضي الله عنه الإغلاظ في ذلك والتأكيد في التحذير منه. قال: وهذا إذا كان المعلم الآخر أهلا، فإن كان فاسقا أو مبتدعا أو كثير الغلط ونحو ذلك فليحذر من الاغترار به، وبالله التوفيق. أن إن كان فاسقا لا ينبغي أن يؤخذ عنه العلم ولو كان عالما كبيرا. فلو وجد من هو مثله أو حتى دونه ما دام أن ذاك مستقيما ورجل من أهل العلم وأهل العبادة والطاعة فهو أولى من هذا الفاسق ولو كان عنده علم الدنيا، فإنه ليس أهلا أن يؤخذ عنه. كذلك المبتدع، المبتدع أيضا ليس هو أهلا أن يؤخذ عنه، وإنما يضطر الناس أحيانا إلى علمه إذا لم يوجد غيره. وإلا الأصل أن الذي ينبغي لطالب العلم أن يأخذ من أهل السنة ومن كان عقيدته صافية حتى لا يشوبه الشوائب. فقد كان بعض العلماء ممن تبحر في العلم لكنه كان عنيدا، كان يريد أن يأخذ من أهل البدع، فنصحه أصحابه وأخلصوا له في النصيحة لكنه عاند وأثر ذلك على عقيدته. وهذا ابن عقيل صاحب كتاب الفنون، ابن عقيل رجل معناه موسوعة في العلم، موسوعة عظيمة في العلم، كان من الحنابلة ومن أهل العقيدة الصافية، لكنه كان يدرس عند بعض أهل البدع، مع أنه لو أراد هذا العلم لوجده عند أصحابه، لكنه كان يتطلع إلى غيره، فنصح فلم ينتصح، فأردى ذلك إلى أنه تأثر في عقيدته. أنا ابن عقيل ليس على عقيدة الحنابلة وليس على عقيدة أحمد بن حنبل، فإنه خلط في الاعتقاد وصار على عقيدة المفوضة وغيره، وليست هذا عقيدة أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. وهذا كله من العناد، فقد يكون الإنسان عنده اطلاع لكن ينبغي أنه لا يتعرض للشبه كثيرا، وبعض البدع عنده قوة في إيراد الشبه، عنده قوة في إيراد الشبه فيشتبه على من كان قليل البضاعة في رد هذه الشبه ولو كان عنده علم. تجد بعض أهل العلم عندهم علم قوي لكنهم لا يستطيعون رد الشبه، ما عندهم قوة في رد الشبه، وفي أيضا كذلك معرفة هذه الشبه التي يأتي بها للبدع، فلهذا تمر عليه. وقد يكون هناك من العلماء ومن المشايخ من هو دونه في العلم لكنه عنده قوة في مسألة معرفة هذه الشبه التي يثيرها أهل البدع، فلهذا فلا ينبغي له أن يغتر بما هو عليه من الذكاء وغيره، فيذهب إلى من ليس أهلا للعلم فيتعلم عنده فيأخذ الغث والسمين. فلهذا نبه العلماء كما نبه الإمام النووي هنا على أنه لا ينبغي أن يأخذ هذا العلم من فاسق أو من مبتدع أو من كثير الغلط الذي يأتي بالشواذ ويأتي بالغلط في المسائل، فإن هذا لا ينبغي أن يكون يتعلم عنده إلا إذا اضطر إلى ذلك. طيب، هذا ما يذكر، الله تعالى أعلم.